محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله جل وعلا حينما يذكر ما توعد به الكافرين يذكر بعد ذلك ما أعده للمؤمنين، وإذا ذكر حال المؤمنين ذكر حال الكافرين بعد ذلك، يكون في هذا الترغيب والترهيب، الترغيب لمن أطاع الله جل وعلا وعمل بالصالحات، والترهيب لمن عصى الله ولم يطعه ولم يتبع رسله. هذه سنة الله، وهذه من صفة القرآن كما وصفه الله جل وعلا مثانية، لأنه يذكر صفة قوم ثم أضدادهم، وهكذا على قول بعض المفسرين أن المراد بقوله تعالى مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أنها في ذكر المؤمنين ثم ذكر الكافرين، ذكر الجنة ثم ذكر النار، ذكر النار ثم ذكر الجنة، ذكر المتقين ثم ذكر الكافرين، وهكذا. فذكر جل وعلا في الآية السابقة في قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ما تستطيعوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت لمن؟ أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبشر يصح أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا أمره بأن يبشر المؤمنين الذين هذه صفتهم. ويصح أن يكون لكل من يصلح له الخطاب، يعني كل واحد يبشر هؤلاء بما أعده الله جل وعلا لهم في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الأمة عموما بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بشر النبي نفسه عليه الصلاة والسلام هو يقول هذا يخاطب الأمة، يعني كل من يتأتى له خطاب هذا له أن يبشر المشائين إلى المساجد بالظلم بالنور التام يوم القيامة. والبشارة هي الإخبار بالخبر الذي يسر يظهر أثره على البشرة، يعني إذا أخبرت صاحبك بخبر يسره ظهر أثر السرور والبشر على وجهه. وكثيرا ما يستعمل في البشارة بالخير، وقد يستعمل في الشر في الخبر السيء الذي يظهر أثره على البشرة. قد يستعمل في ضد ذلك وهو خبر يظهر أثره على البشرة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح. قد يذكر معا كما في هذه الآية، وقد يأتي ذكر الإيمان وحده، ويأتي أحيانا ذكر العمل الصالح وحده. فالإيمان والعمل الصالح مثل الإسلام والإيمان، إذا ذكرا معا افترقا، وإذا افترقا اتفقا. إذا اتفقا معا افترقا، صار لكل واحد معنى. وإذا افترقا يعني ذكر أحدهما اتفقا، شمل الاثنين. فإذا ذكر الإيمان والعمل الصالح كما في هذه الآية، فما المراد بالإيمان وما المراد بالعمل الصالح؟ المراد بالإيمان عمل القلب، والعمل الصالح عمل الجوارح، الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الأعمال الصالح، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الفقراء وغير ذلك، هذا عمل صالح. والإيمان اعتقاد القلب بوحدانية الله جل وعلا وما يوجد في القلب من الخوف من الله جل وعلا والرجاء والتوكل والإنابة والخشية وغير ذلك من صفات القلوب. وإذا ذكر الإيمان وحده فيشمل عمل القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان، وهذا ما عرفه به أهل السنة والجماعة، قالوا الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح، الصلاة والصيام والزكاة والحج والأفعال الحسنة التي أمر الله جل وعلا بها، واعتقاد بالجنان الذي هو القلب، اعتقاد القلب بوحدانية الله جل وعلا. فقد يتأتى العمل بدون إيمان كعمل المنافقين، وقد يتأتى الاعتقاد بدون عمل صالح، يكون عمل مردود، عمل بدعة، عمل على خلاف السنة. العمل على خلاف السنة ما ينفع، لأن الله جل وعلا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في عمل غير صالح، يوجد عمل غير صالح مثل عمل اليهود الذي يتقربون به إلى الله لو وجد، عمل النصارى الذي يتقربون به إلى الله لو وجد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، مردود عليهم حتى يؤمنوا بالله ورسوله. عمل المبتدعة على خلاف السنة مردود، لا قيمة له، يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني إذا عمل الإنسان عمل على خلاف السنة ولو تقرب به إلى الله ما ينفعه، لأن الله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. سد الله كل طريق يوصل إليه إلا من طريق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سرت إلى الله جل وعلا على غير طريق وعلى غير سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا ثمرة لعملك أبدا، كما قال الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنها تعمل هذه على خلاف السنة. لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا قد أنهكته العبادة من النصارى من الصيام والعبادة على طريقة النصارى بكى رضي الله عنه، فقيل له يا أمير المؤمنين إنه نصراني، قال هذا الذي أبكاني، إنه أتعم جسمه وأنهكه لغير فائدة. وتلا رضي الله عنه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني عاملة تعمل خاشعة على غير هدى، ناصبة متعبة في العمل والعبادة لكن على غير هدى تصلى نارا حامية. فالعمل لا يكون صالحا إلا إذا أريد به وجه الله وكان على وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يتم الإيمان إلا بالعمل، وإذا ذكر العمل الصالح فلا بد أن يكون مقرونا بالإخلاص وإلا فلا ما ينفع. هذا معنى قول العلماء رحمهم الله إذا اتفقا افترقا، يعني اتفق ذكرهم معا الإسلام الإيمان والعمل الصالح، إذا ذكر معا افترقا، يراد بالإيمان عمل القلب ويراد بالعمل الصالح عمل الجوارح. وإذا ذكر أحدهما يعني افترقا، ذكر واحد منهم دون الآخر شمل الاثنين، اتفقا في المعنى. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من العمل الصالح مع الإيمان، خلافا لمن يقول إذا آمن المرء بالله عمل أو لم يعمل يكفيه، وهذا لا يصح ولا يجوز، بل لا بد من الإيمان والعمل الصالح. وإذا ذكر الإيمان وحده لا بد معه من عمل، وإذا ذكر العمل الصالح وحده لا بد له من الإخلاص وإلا فلا ينفع. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هنا قال تعالى فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهنا قال أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، شتان ما بين الفريقين. أن لهم جنات، والمراد بجنات البساتين، وسميت البساتين جنة لأنها تجن يعني تسر ما تحتها، وليكون داخل الجنة ما يرى سترته الأشجار. جنات تجري من تحتها الأنهار، الإنسان يسر بالجنات والنخيل والأشجار والفواكه، لكن أخوف ما يخاف عليها من قلة الماء، لأن عمارتها بالماء وهلاكها وتلفها بفقد الماء. فقال جل وعلا تجري من تحتها الأنهار تمشي. وأنهار الجنة كما جاء في السنة تجري بغير أخدود، يعني ما يحفر لها ساقي في الأرض، خد في الأرض، حفرة تجري معها، تجري على سطح الأرض ملتئمة، لأن ما أعد الله جل وعلا لأهل الجنة في الجنة ما يتصوره الإنسان في الدنيا، لأن الله جل وعلا يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما يخطر على القلب نعيم الجنة لأهل الجنة أبدا، ما يتصوره الإنسان، ما يستطيع أن يتصوره. تجري من غير أخدود، وتجري على حسب ما يهوى صاحبها، إن أرادها تجري كذا جرت كذا، أرادها تجري في الجهة الأخرى كذلك، وهكذا تمشي حيث يرغب صاحبها صاحب الجنة. تجري من تحتها، شار على أن جريانها على الأرض وليست معلقة فوق. الأنهار جمع نهر، مفرده نهر، والنهر يجوز فيها أن تقول نهر بتسكين الهاء ويجوز فتحها نهر، نهر ونهر. والأنهار جمع، وقد جاء في اسم الكتاب والسنة أنها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار الأربعة تجري في الجنة، نصيب كل واحد. وكل نهر نفى الله عنه الآفة التي قد تعرض له في الدنيا تفسده. أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، ما في حموضة أو فساد، وأنهار من خمر لذة للشاربين، ما يسكر ولا يفسد العقل، وإنما يتلذذ به المسلم المؤمن في الجنة، وأنهار من عسل مصفى. العسل في الدنيا ينتابه الشمع والأشياء التي تكون معه تخالطه، فعسل الجنة مصفى. وجاء في الحديث أن هذه الأنهار تفجر من جبال المسك في الجنة. تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فعاقب عليهم أنواع الأطعمة والمشروبات الشهية، فإذا جيء لهم بصنف أكلوا منه، ثم يؤتى لهم بصنف آخر شبيه به في المنظر لكن يختلف عنه في المذاق بالطعم والرائحة. يقول عبد الله للملائكة قد أكلت من هذا، فيقول نذقه فإنه يختلف عن ذاك، فيذوقه فيجده أحسن وأطيب. قال بعض المفسرين كلما رزقوا منها من ثمرة من رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يقول هذا الذي أتانا في الدنيا، لكن هذا بعيد والله أعلم، لأنه ما يأتيهم في الدنيا شيء يشبه ما في الجنة، لأن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فقط، في عنب في الدنيا وعنب في الجنة، الاسم واحد لكن شتان ما بينهما. فواكه الجنة تختلف اختلافا كبيرا عن فواكه الدنيا، وإنما تأتيهم الفواكه بأشكال وألوان وأشباه مختلفة، لونها واحد وطعمها ورائحتها وصنفها يختلف عن ذاك، تنويع لهم، لأن الناس تعودوا في الدنيا من وسع الله عليه يكون عنده أصناف من المأكولات، فيعطيهم الله جل وعلا في الجنة مثل ما كانوا تعودوه بأصناف شتى، وإن كان لون بعضها يشبه بعضا إلا أنها في الحقيقة والواقع تختلف. كلما رزقوا منها من ثمرة، يعني من ثمار الجنة، إن ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به يعني أعطوه متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا.
لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة، وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه، وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله، وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها، وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود. وقوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال السدي في تفسيره: إنهم أوتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وقال عكرمة: قالوا هذا الذي رزقنا من قبل معناه مثل الذي كان بالأمس. وقال آخرون: هذا الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة لشدة مشابهة بعضه بعضا لقوله تعالى: وأتوا به متشابها. وعن يحيى بن أبي كثير قال: يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها، ثم يؤتى بأخرى فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل، فتقول الملائكة: كل، فاللون واحد والطعم مختلف.
وأتوا به متشابها، قيل في معنى وأتوا به متشابها يعني كله نقي كله جيد، بخلاف ثمر الدنيا، فثمر النخلة مثلا تستخرج منه شيئا كثير من اليابس والحشف والردي ونحو ذلك، وأما ثمر الجنة فكله على أحسن ما يكون يشبه بعضه بعضا. وأتوا به متشابها ولهم فيها يعني الجنات أزواج مطهرة، زوجات من بنات آدم وزوجات من الحور العين. جاء أن لكل مؤمن عدد من الزوجات من بنات آدم وعدد من الزوجات من الحور العين، ويختلف العدد بحسب فضلهم. وبنات آدم فضلن على الحور العين بأعمالهن الصالحة التي عملنها في الدنيا. وقيل هن يعني الزوجات هن عجائز الدنيا الغمص العمش طهرنا من قذرات الدنيا، لأن الله جل وعلا ينشئهن إنشاء جديدا ما يكن على صفتهن في الدنيا، لأنهن يفضلن على الحور العين، لأن الحور العين خلقهن الله لأهل الجنة، وبنات آدم كلفن بالعبادات والأعمال الصالحة، فمن عمل منهن الأعمال الصالحة دخلت الجنة تفضل على الحور العين بأعمالها السابقة، وله فيها أزواج، أزواج جمع زوج، والزوج يطلق على الذكر والأنثى إلا في باب الفرائض كما تقدم لنا، في باب الفرائض نقول زوج وزوجة، لكن في غير الفرائض نقول فاطمة رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه، ونقول علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها، وهكذا خديجة زوج محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وله فيها أزواج مطهرة، مطهرة إن ماذا من كل شيء، كلام الله جل وعلا يأتي بألفاظ تشمل الكثير من المعاني، كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في ماذا؟ في كل شيء. ولهم أزواج مطهرة، مطهرة من كل شيء، مطهرة من الحيض والنفاس والمخاط والبول والغائط، مطهرة من الغل والحسد والحقد وبذات اللسان وسلاطة اليد، ومطهرة من كل عيب، ولهم فيها أزواج مطهرة. فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبزخون، يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس، طعامهم جشاء ورشحهم كرشح المسك، وفي لفظ ورشحهم المسك. قد يقول قائل ما دام لا يبولون ولا يتغوطون هذا الأكل الذي يأكلون أين يذهب، ويحتاجون إلى أكل ثاني وثالث وباستمرار يأكلون، أين يذهب أكلهم؟ رشح وجشاء، يعني تنفس المعدة تتنفس فيذهب أثر ما فيها ثم يحتاج إلى الأكل مرة أخرى. يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس، مثل ما الإنسان الآن عند النفس يحتاج إلى مجهود، يحتاج إلى تفرغ، يقول له اعمل كذا، يقول له أنا مشغول ما تنفس، لا، النفس يأتي تلقائيا. كذلك الحمد والتسبيح لأهل الجنة يخرج تلقائيا هكذا، وهم فيما هم فيه من لذة أو نعيم على أي حالة كانوا فيها، التسبيح والتكبير على ألسنتهم بلا تكليف، لأن المؤمن يكلف في الدنيا التسبيح والتكبير والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والصيام والأعمال الصالحة، تكليف الدنيا فيها تكليف والآخرة فيها الجزاء، ولا فيها تكليف، ما يكلف بصلاة ولا صيام ولا أي طاعة، وإنما عندهم التسبيح والتكبير والتحميد بدون تكليف، وبدون مشقة وبدون شعور بأنه مكلف بهذا أبدا، ما يتكلف به، مثل ما الإنسان يتحدث وتنفس، ساكت وتنفس مع أهله مع ولده مع زوجه، يتنفس ما يشعر بأي تكليف بهذا. ونزههم الله جل وعلا من هذه الأقدار، البول والغائط الذي هو الخارج من الدمر والدم والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة والمخاط والزكام وغير كل هذه الأشياء تذهب فلا تكون. عرقهم كرائحة المسك، إذا وجد العرق ويكون الطعام الذي يخرج مثلا جشا ورشح، رشح كرشح المسك، مثل ما يتطيب الإنسان بأحسن نوع من أنواع الطيب. ولهم فيها مطهرة وهم فيها خالدون، هذه بشارة عظيمة تكمل السرور والنعيم. المرء إذا دخل بيته وسره في الدنيا أو دخل مزرعته أو دخل ماله من متاع الدنيا يفرح به، لكن إذا تذكر أنه ذاهب وتاركه أو أن هذا يفنى ويزول في حال حياته تأثر لهذا. فالله جل وعلا بشرهم بالجنة بأن نعيمهم مستمر لا ينتقلون عنه ولا ينتقل عنهم، ولا تتغير حالهم من صحة إلى مرض، ولا من شباب إلى شيخوخة، لا، في سن واحدة. طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، يعني الطول 60 ذراعا في سن واحدة وطول واحدة، ما يقال هذا شاب وهذا شيخ وهذا صغير وهذا كبير، كلهم على شكل واحد وعلى صورة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر. ليلة البدر ليلة 14-15، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون، أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة العود الفاخر، ورشحهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم 60 ذراعا، وهم فيها أي في الجنات وهذه الأنعام خالدون، لا يرحلون ولا يموتون ولا يشيخون ولا يمرضون، باستمرار على أحسن حال. وقد أخذ البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موت، يا أهل الجنة لا موت، كل خالد بما هو فيه. وجاء في أحاديث أخر أنه يؤتى بالموت يعرض بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، كل يعرفه لأنه قد مر عليه. فيقال لأهل النار: تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا هو الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت ولأهل النار خلود بلا موت، فعند ذلك يسر أهل الجنة ويفرحون ويحزن أهل النار ويغتمون لهذا. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا. بدل شيء معدود لا بد ينتهي، لكن ما يقال له ذلك. ولو قيل لأهل الجنة إنكم ماكثون عدد كل حصاة لحزنوا، ولكن جعل لهم الأبد، يعني أهل الجنة أبد الأبد فيها، وأهل النار أبد الأبد فيها. والله جل وعلا بين في الدنيا مآل كل فريق، فمن وفقه الله جل وعلا اجتهد في العمل الصالح وأطاع ربه ووحده واتقاه وأخلص له واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم كان من أهل الجنة، وإن لم يوفقه الله جل وعلا بل خذله وتركه لنفسه وشيطانه ظل وغوي فصار من أهل النار بعمله واختياره. نعم.
وقوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال ابن عباس: مطهرة من القذر والأذى، وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمآثم. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق. وقوله تعالى: وهم فيها خالدون، هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام.
جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة خضراء. يرغب صلى الله عليه وسلم في التشمير، والتشمير هو الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة ليدخل بذلك المرء جنة ربه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: كيف أحصل على زوجة في الجنة؟
تحصل عليها بالأعمال الصالحة، بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وبالأعمال الصالحة التي تقدمها.
يقول السائل: هل المرأة تلد في الجنة؟ وهل يكون لأهل الجنة أبناء؟
إذا اشتهى المرء في الجنة الولد وجد له في السن التي يريدها التي يشتهيها، قد يريده ابن سنة، يريده ابن 3 سنوات، ابن 5، ابن 10، وهكذا. جاء في الحديث أنه يأتيه الولد الذي يريده في السن التي يريدها ويشتهيها.
يقول السائل: أحد الأقوال يقال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم: سألته امرأة عجوز الدعاء حتى تدخل الجنة، وحزنت لما قال لها: لا يدخل الجنة عجوز. هل هذا الحديث صحيح؟
هذا من مزحه صلى الله عليه وسلم، كان يمزح ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. فقد جاء أن امرأة عجوز جاءت إليه وقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة أو يدخلني الجنة. فقال: أما علمت أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ فبكت وتأثرت من هذا، كيف لا تدخل الجنة وهي مطيعة لله جل وعلا متبعة لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فلما تأثرت من هذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعت قول الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. الله ينشئ هذه العجائز عربا أترابا في سن واحدة على أحسن ما يكون.
يقول السائل: أعمل في مدينة الرياض وطلب مني القيام ببعض الأعمال في مكة، فعزمت أنا في الرياض على أن أقوم بعمرة بعد انتهاء عملي في مكة وقبل عودتي إلى الرياض، فمن أين أحرم؟ هل أحرم من السيل أم أحرم من التنعيم؟
ما دمت أخي ناول العمرة وأنت في الرياض عازم على أنك إذا أديت عملك هذا ستعتمر، كان الواجب عليك أن تحرم من الميقات حينما قدمت إلى مكة، فلما لم تفعل فعليك الآن أن تعود إلى الميقات الذي مررت به بالسيارة أو الطائرة وتحرم منه ولا شيء عليك. فإن تعذر عليك العودة إلى الميقات تحرم من الحل خارج مكة ويكون عليك هدي، لأنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات المعتبر لك، لأن المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا مجال للاجتهاد فيها. ما يقول المرء: أنا أريد أذهب إلى مكة 3 أيام 4 أيام ثم أحرم من التنعيم، أحرم من الشرائع، أحرم من الجعرانة، أحرم من كذا، أحرم من عرفات. نقول: لا يا أخي، أنت قادم من أي جهة؟ المواقيت محيطة بمكة من جميع الجهات والحمد لله، ما يكلف الإنسان يعرج يمينا أو شمالا على الميقات. إذا حاليت الميقات في السيارة أو في الطائرة أحرم، جئت من طريق بين ميقاتين إذا حذيت أحدهما فأحرم، إذا حذيت الأول منهما فأحرم. مثل الذي يأتي من طريق البحر من جهة السودان، يأتي من هناك من أفريقيا، يأتي على يمينه يلملم جنوب وعلى يساره الجحفة شمال، إذا حاذيت أحدهما الأقرب إليك منهما فأحرم منه من البحر. ولا يصح للمرء يقول أروح المكة ثم بعد 2 أو 3 أحرم من التنعيم أو أحرم من كذا. نقول: لا، الإحرام من التنعيم أو من الشرائع أو من الجعرانة أو من العرفات هذا بالنسبة للمقيم بمكة، أو أنت لو جئت من الرياض بغير نية العمرة ولا قصدت أن تعتمر ولا خطر على بالك أن تعتمر، جئت لغرض، فلما انتهى غرضك أو من انتهى غرضك عزمت على العمرة وأنت في مكة، يقول: أخرج إلى الحل وأحرم. فرق بين من كان ناول العمرة وهو هناك فيجب عليه أن يحرم من الميقات، شخص ما خطرت على باله العمرة ولا قصد يقول: أذهب لعملي يمكن أخلص شغلي ساعة وأعود، نقول: إذا عزم على العمرة وفي مكة يخرج إلى الحل ويحرم. فهذا الذي كان ينوي العمرة وهو بالرياض وجاء غير محرم لغرض ما، عليه إذا عزم على العمرة أن يعود إلى الميقات الذي مر به حسب طريقه، الميقات الذي مر به يعود إليه ويحرم منه ولا شيء عليه. فإن لم يرجع إليه وأحرم من غيره دونه فيكون عليه هدي يجبر هذا النقص الذي حصل منه. هذه السائلة تسأل عن الميراث من الشرهة ومن العادة السنوية ومن المناخ ومن كذا. هذه الأمور منحة من ولي الأمر للرجل، فإذا مات فليست تورث، وإنما يرجع لولي الأمر الذي أعطاها ويخبر بالواقع، فإن شاء جعلها لأولاده من بعده كلهم، وإن شاء جعلها لبعضهم دون بعض، وإن شاء أعطى بعضهم وحرم بعض. هذه منحة وليست ميراث، بخلاف ما كان يستحقه قبل مماته من خدمات ونحوها وتصفية حقوق، فهذه تورث عنه. إذا استلمت دفعة واحدة مثلا تقسم على الورثة الصغير والكبير والذكر والأنثى والزوجة والأب والأم والبنين والبنات، كلهم على حسب ميراثهم الشرعي. فرق بين ما كان يستحقه قبل مماته، هذا يورث عنه، يستحقه مقابل شيء، وبين ما كان منحة من ولي الأمر فهذا يرجع فيه إلى ولي الأمر يتصرف فيه كيفما ورّي.
يقول السائل: موسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل خاصة، وعيسى عليه السلام إلى النصارى، فهل النصارى من بني إسرائيل أم قوم غيرهم؟
النصارى واليهود كلهم من بني إسرائيل، لكن الديانة تختلف. كلمة بني إسرائيل هم من بني إسرائيل من أولاد يعقوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل، لكن ديانتهم تختلف. النصرانية ديانة عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، واليهودية ديانة موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكتاب موسى التوراة، وكتاب عيسى الإنجيل، وكلها دخلها ما دخلها من التحريف والزيادة والنقص والتبديل، وهي منسوخة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. والتوراة والإنجيل وكلها الله جل وعلا حفظها إلى بني إسرائيل فلم يحفظوها وضيعوها، والقرآن الكريم حفظه الله جل وعلا وتكفل بحفظه بذاته تبارك وتعالى في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واليهودية والنصرانية في أصلها حق وديانة سماوية نازلة من الله جل وعلا وتشريع رباني، اليهودية بالتوراة والنصرانية بالإنجيل، وهي كتب أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه، لكن هؤلاء تدخلوا فيها وزادوا ونقصوا وحرفوا، لأن الله جل وعلا يعلم أجلا أنه سينسخها ولا تبقى، بخلاف القرآن الكريم فالله جل وعلا أراد بقاءه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فحفظه من التبديل والتغيير والزيادة والنقص.
يقول السائل: أنا شاب مبتلى بالمخدرات، وقد من الله تعالى علي بالهداية، ولكن المخدرات أثرت علي.
عليك أخي أن تحمد الله جل وعلا الذي من عليك بالهداية والتوفيق، وعليك بالإكثار من الأعمال الصالحة، والإكثار من ذكر الله جل وعلا، والإكثار من قراءة القرآن. فإذا لم تستطع أن تحفظ فأكثر من التلاوة، اقرأ القرآن من المصحف بتأمل وتدبر، واحمد الله جل وعلا الذي من عليك بالتوفيق، فهذا دليل على التوفيق إن شاء الله. واحرص على هذا، وابتعد عن قرناء السوء، واحرص على مجالسة الأخيار، واحضر حلق الذكر ومجالس العلم لتستفيد منها، ولتكن متفائل ومستبشر لأن الله جل وعلا أراد لك خيرا حيث من عليك بالتوبة إن كنت صادقا. واسأل الله جل وعلا التثبيت دائما وأبدا ولا يضيعك هذا، لأن الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فليتق العبد ربه جل وعلا وليبادر بالتوبة النصوح والاستغفار والإكثار من ذكر الله جل وعلا والأعمال الصالحة لتمحو عنه أعماله السيئة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها فالحسنة تمحو السيئة بإذن الله.
يقول السائل: ما حكم صلاة الراتبة في الحج في وقت النهي؟
إذا كانت من ذوات الأسباب فتصلى في الحجر أو في غيره في وقت النهي، وإذا لم تكن من ذوات الأسباب فلا تصلى في الحجر ولا في غيره. فمثلا لو أنك جالس في الحجر بعد العصر وطرالك وقمت تصلي ركعتين في الحجر بعد العصر، قل لا يا أخي، الوقت وقت نهي. أو جالس في أي مكان من المسجد الحرام فبذلك أن تقول صلي ركعتين في الحجر بعد العصر، قل لا يا أخي، الوقت وقت نهي. إذا طفت بالبيت وأنهيت طوافك وأردت أن تصلي ركعتين سنة الطواف، صلها في الحجر أو خلف المقام أو في أي مكان من المسجد الحرام أو في بيتك أو في أي مكان، لأن هذه من ذوات الأسباب.
يقول السائل: إذا دخلت المرأة الجنة وزوجها في النار، هل معناه تبقى في الجنة بدون زوج؟
لا، ما تبقى المرأة في الجنة بدون زوج، ولا يبقى الرجل في الجنة بدون زوجة. إذا دخلت المرأة الجنة وزوجها في النار أو لم تكن متزوجة فالله يزوجها في الجنة، وكذلك الرجل إذا دخل الجنة وزوجه في النار أو لم يتزوج في الدنيا فإن الله يزوجه في الجنة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لخديجة رضي الله عنها: أعلمت أن الله زوجني آسي امرأة فرعون ومريم ابنة عمران؟ فقالت: بارك الله لكما، رضي الله عنها. فما يبقى امرأة في الجنة بدون زوج ولا يبقى رجل في الجنة بدون زوج، فالله جل وعلا يزوج الرجل من نساء الجنة ويزوج المرأة من الرجال في الجنة.
يقول السائل: أنا لست عربي ولكن أعرف العربية، فكيف أتدبر القرآن وأنا في الصلاة؟
أولا يحسن للمسلم أن يتعلم العربية، يتعلم، لأن العربية لسان القرآن، وإذا قرأ القرآن بلفظة بدون أن يتعلم العربية والمعنى ما فهمه. فبعض أخواننا من غير العرب، من غير الفقهاء والعلماء وطلبة العلم، يقرأ القرآن بسلاسة وبانطلاق وبحسن لفظ لكن ما يدري ما يقول لأنه ما يعرف معنى العربية. فحري بالمسلم أن يتعلم العربية، لأن تعلم العربية من الدين، لأنها لغة القرآن ولغة الحديث وكلام العلماء رحمهم الله. فيحتاج كل مسلم إلى أن يتعلم العربية، فإذا تعلمها يتعلمها شيئا فشيئا حتى يفهم بها كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء رحمهم الله. يقول هل يجوز للولد أن يعصي والده بسبب منع الوالد له عن الزواج؟ لم يعتبر هذا معصية. إذا منعه الوالد عن الزواج وهو يجد من نفسه الرغبة ويخاف على نفسه، أو وإن لم يخاف على نفسه له رغبة وله قدرة فيتزوج، ولا يكون في هذا معصية للوالد.
يقول السائل: المؤمنون في الجنة طوله 60 ذراعا كمثل أبونا آدم،
كل واحد يدخل الجنة يكون بهذا الطول كما سمعنا في الحديث الذي أمر آنها، 60 ذراعا في السماء يعني في الطول.
يقول السائل: هل المؤمن يلتقي بزوجته في الآخرة إذا كان في الجنة؟
الله جل وعلا يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فإذا كان الرجل في الجنة وزوجه دونه في الجنة فإن الله جل وعلا يلحقها به.
يقول السائل: كثير من الناس يتمنى السعادة، كيف يحصل عليها؟
يحصل على السعادة بطاعة الله جل وعلا وطلب مرضاته والبعد عن معصية الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مطهرة وهم فيها خالدون، هذه بشارة عظيمة تكمل السرور والنعيم. المرء إذا دخل بيته وسره في الدنيا، أو دخل مزرعته، أو دخل ماله من متاع الدنيا يفرح به، لكن إذا تذكر أنه ذاهب وتاركه، أو أن هذا يفنى ويزول في حال حياته، تأثر لهذا. فالله جل وعلا بشرهم للجنة بأن نعيمهم مستمر، لا ينتقلون عنه ولا ينتقل عنهم، ولا تتغير حالهم من صحة إلى مرض، ولا من شباب إلى شيخوخة، لا، في سن واحدة. طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، يعني الطول 60 ذراعا في سن واحدة وطول واحدة، ما يقال هذا شاب وهذا شيخ وهذا صغير وهذا كبير، كلهم على شكل واحد وعلى صورة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر. ليلة البدر ليلة 14-15، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يمزقون، أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة العود الفاخر ورشهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم 60 ذراعا، وهم فيها أي في الجنات وهذه الأنعام خالدون، لا يرحلون ولا يموتون ولا يشيخون ولا يمرضون، باستمرار على أحسن حال. وقد أخذ البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موت، يا أهل الجنة لا موت، كل خالد بما هو فيه. وجاء فيها حديث أخر أنه يؤتى بالموت يعرض بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم، كل يعرفه لأنه قد مر عليه. فيقال لأهل النار تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، هذا هو الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فعند ذلك يسر أهل الجنة ويفرحون، ويحزن أهل النار ويغتمون لهذا. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا. مدام شيء معدود لا بد ينتهي، لكن ما يقال لهم ذلك. ولو قيل لأهل الجنة إنكم ماكثون عدد كل حصاة لحزنوا، ولكن جعل لهم الأبد، يعني أهل الجنة أبد الأبد فيها، وأهل النار أبد الأبد فيها. والله جل وعلا بين في الدنيا مآل كل فريق، فمن وفقه الله جل وعلا اجتهد في العمل الصالح وأطاع ربه ووحده واتقاه وأخلص له واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم كان من أهل الجنة، وإن لم يوفقه الله جل وعلا بل خذله وتركه لنفسه وشيطانه ضل وغوي، فصار من أهل النار بعمله واختياره. نعم.
وقوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال ابن عباس: مطهرة من القذر والأذى. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمآثم. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق. وقوله تعالى: وهم فيها خالدون، هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام.
جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطلد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة خضراء. يرغب صلى الله عليه وسلم في التشمير، والتشمير هو الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة ليدخل بذلك المرء جنة ربه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: كيف أحصل على زوجة في الجنة؟
تحصل عليها بالأعمال الصالحة، بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وبالأعمال الصالحة التي تقدمها.
يقول السائل: هل المرأة تلد في الجنة؟ وهل يكون لأهل الجنة أبناء؟
إذا اشتهى المرء في الجنة الولد وجد له في السن التي يريدها، التي يشتهيها، قد يريده ابن سنة، يريده ابن 3 سنوات، ابن 5، ابن 10، وهكذا. جاء في الحديث أنه يأتيه الولد الذي يريده في السن التي يريدها ويشتهيها.
يقول السائل: أحد الأقوال يقال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عجوز الدعاء حتى تدخل الجنة وحزنت لما قال لها لا يدخل الجنة عجوز، هل هذا الحديث صحيح؟
هذا من مزحه صلى الله عليه وسلم، كان يمزح ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. فقد جاء أن امرأة عجوز جاءت إليه وقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة أو يدخلني الجنة، فقال أما علمت أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ فبكت وتأثرت من هذا، كيف لا تدخل الجنة وهي مطيعة لله جل وعلا متبعة لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فلما تأثرت من هذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما سمعت قول الله تعالى إما أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فالله ينشئ هذه العجائز عربا أترابا في سن واحدة على أحسن ما يكون.
يقول السائل أعمل في مدينة الرياض وطلب مني القيام ببعض الأعمال في مكة، فعزمت أنا في الرياض على أن أقوم بعمرة بعد انتهاء عملي في مكة وقبل عودتي إلى الرياض، فمن أين أحرم؟ هل أحرم من السيل أم أحرم من التنعيم؟
ما دمت أخي ناول العمرة وأنت في الرياض عازم على أنك إذا أديت عملك هذا ستعتمر، كان الواجب عليك أن تحرم من الميقات حينما قدمت إلى مكة، فلما لم تفعل فعليك الآن أن تعود إلى الميقات الذي مررت به بالسيارة أو الطائرة وتحرم منه ولا شيء عليك. فإن تعذر عليك العودة إلى الميقات تحرم من الحل خارج مكة ويكون عليك هدي، لأنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات المعتبر لك، لأن المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا مجال للاجتهاد فيها. لا يقول المرء أنا أريد أذهب إلى مكة 3 أيام 4 أيام ثم أحرم من التنعيم، أحرم من الشرائع، أحرم من الجعرانة، أحرم من كذا، أحرم من عرفات. نقول لا يا أخي، أنت قادم من أي جهة المواقيت محيطة بمكة من جميع الجهات والحمد لله، ما يكلف الإنسان يعرج يمينا أو شمالا على الميقات. إذا حاذيت الميقات بالسيارة أو في الطائرة أحرم، شئت من طريق بين ميقاتين إذا حاذيت أحدهما فأحرم، إذا حاذيت الأول منهما فأحرم، مثل الذي يأتي من طريق البحر من جهة السودان، يأتي من هناك من أفريقيا، يأتي على يمينه يلملم جنوب وعلى يساره الجحفة شمال، إذا حاذيت أحدهما الأقرب إليك منهما فأحرم منه من البحر. ولا يصح للمرء يقول أروح المكة ثم بعد 2 أو 3 أحرم من التنعيم أو أحرم من كذا. نقول لا، الإحرام من التنعيم أو من الشرايا أو من الجعرانة أو من العرفات هذا بالنسبة للمقيم بمكة، أو أنت لو جئت من الرياض بغير نية العمرة ولا قصدت أن تعتمر ولا خطر على بالك أن تعتمر، جئت لغرض فلما انتهى غرضك أو ما انتهى غرضك عزمت على العمرة وأنت في مكة، يقول أخرج إلى الحل وأحرم. فرق بين من كان ناول العمرة وهو هناك يجب عليه أن يحرم من الميقات، شخص ما خطرت على باله العمرة ولا قصد يقول أذهب لعملي يمكن أخلص شغلي ساعة وأعود، نقول إذا عزم على العمرة وفي مكة يخرج إلى الحل ويحرم. وهذا الذي كان ينوي العمرة وهو بالرياض وجاء غير محرم لغرض ما، عليه إذا عزم على العمرة أن يعود إلى الميقات الذي مر به حسب طريقه، الميقات الذي مر به يعود إليه ويحرم منه ولا شيء عليه. فإن لم يرجع إليه وأحرم من غيره دونه فيكون عليه هدي يجبر هذا النقص الذي حصل منه. هذه السائلة تسأل عن الميراث من الشرهة ومن العادة السنوية ومن المناخ ومن كذا. هذه الأمور منحة من ولي الأمر للرجل، فإذا مات فليست تورث، وإنما يرجع لولي الأمر الذي أعطاها ويخبر بالواقع، فإن شاء جعلها لأولاده من بعده كلهم، وإن شاء جعلها لبعضهم دون بعض، وإن شاء أعطى بعضهم وحرم بعض. هذه منحة وليست ميراث، بخلاف ما كان يستحقه قبل مماته من خدمات ونحوها وتصفية حقوق، فهذه تورث عنه. إذا استلمت دفعة واحدة مثلا تقسم على الورثة الصغير والكبير والذكر والأنثى والزوجة والأب والأم والبنين والبنات، كلهم على حسب ميراثهم الشرعي. فرق بين ما كان يستحقه قبل مماته، هذا يورث عنه يستحقه مقابل شيء، وبين ما كان منحة من ولي الأمر فهذا يرجع فيه إلى ولي الأمر يتصرف فيه كيفما ورّي.
يقول السائل: موسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل خاصة، وعيسى عليه السلام إلى النصارى، فهل النصارى من بني إسرائيل أم قوم غيرهم؟
النصارى واليهود كلهم من بني إسرائيل، لكن الديانة تختلف. كلمة بني إسرائيل هم من بني إسرائيل من أولاد يعقوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل، لكن ديانتهم تختلف. النصرانية ديانة عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، واليهودية ديانة موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكتاب موسى التوراة، وكتاب عيسى الإنجيل، وكلها دخلها ما دخلها من التحريف والزيادة والنقص والتبديل، وهي منسوخة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. والتوراة والإنجيل وكلها الله جل وعلا حفظها إلى بني إسرائيل فلم يحفظوها وضيعوها، والقرآن الكريم حفظه الله جل وعلا وتكفل بحفظه بذاته تبارك وتعالى في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واليهودية والنصرانية في أصلها حق وديانة سماوية نازلة من الله جل وعلا وتشريع رباني، اليهودية في التوراة والنصرانية في الإنجيل، وهي كتب أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه، لكن هؤلاء تدخلوا فيها وزادوا ونقصوا وحرفوا، لأن الله جل وعلا يعلم عدلا أنه سينسخها ولا تبقى، بخلاف القرآن الكريم فالله جل وعلا أراد بقاءه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فحفظه من التبديل والتغيير والزيادة والنقص.
يقول السائل: أنا شاب مبتلى بالمخدرات، وقد من الله تعالى علي بالهداية، ولكن المخدرات أثرت علي.
عليك أخي أن تحمد الله جل وعلا الذي من عليك بالهداية والتوفيق، وعليك بالإكثار من الأعمال الصالحة، والإكثار من ذكر الله جل وعلا، والإكثار من قراءة القرآن، فإذا لم تستطع أن تحفظ فأكثر من التلاوة، اقرأ القرآن من المصحف بتأمل وتدبر، واحمد الله جل وعلا الذي من عليك بالتوفيق، فهذا دليل على التوفيق إن شاء الله. واحرص على هذا، وابتعد عن قرناء السوء، واحرص على مجالسة الأخيار، واحضر حلق الذكر ومجالس العلم لتستفيد منها، ولتكن متفائل ومستبشر، لأن الله جل وعلا أراد لك خيرا حيث من عليك بالتوبة إن كنت صادقا. واسأل الله جل وعلا التثبيت دائما وأبدا، ولا يضيرك هذا، لأن الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فليتق العبد ربه جل وعلا وليبادر بالتوبة النصوح والاستغفار والإكثار من ذكر الله جل وعلا والأعمال الصالحة لتمحو عنه أعماله السيئة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها فالحسنة تمحو السيئة بإذن الله.
يقول السائل: ما حكم صلاة الراتبة في الحج في وقت النهي؟
إذا كانت من ذوات الأسباب فتصلى في الحجر أو في غيره في وقت النهي، وإذا لم تكن من ذوات الأسباب فلا تصلى في الحجر ولا في غيره. فمثلا لو أنك جالس في الحجر بعد العصر وطرالك وقمت تصلي ركعتين في الحجر بعد العصر، قل: لا يا أخي، الوقت وقت نهي. أو جالس في أي مكان من المسجد الحرام، إذا ذلك أن تقول صلي ركعتين في الحجر بعد العصر، قل: لا يا أخي، الوقت وقت نهي. إذا طفت بالبيت وأنهيت طوافك وأردت أن تصلي ركعتين سنة الطواف، صلها في الحجر أو خلف المقام أو في أي مكان من المسجد الحرام أو في بيتك أو في أي مكان، لأن هذه من ذوات الأسباب.
يقول السائل: إذا دخلت المرأة الجنة وزوجها في النار، هل معناه تبقى في الجنة بدون زوج؟
لا، ما تبقى المرأة في الجنة بدون زوج، ولا يبقى الرجل في الجنة بدون زوجة. إذا دخلت المرأة الجنة وزوجها في النار أو لم تكن متزوجة، فالله يزوجها في الجنة. وكذلك الرجل إذا دخل الجنة وزوجه في النار أو لم يتزوج في الدنيا، فإن الله يزوجه في الجنة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لخديجة رضي الله عنها: أعلمت أن الله زوجني آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران؟ فقالت: بارك الله لكما، رضي الله عنها. فما يبقى امرأة في الجنة بدون زوج، ولا يبقى رجل في الجنة بدون زوج، فالله جل وعلا يزوج الرجل من نساء الجنة ويزوج المرأة من الرجال في الجنة.
يقول السائل: أنا لست عربي ولكن أعرف العربية، فكيف أتدبر القرآن وأنا في الصلاة؟
أولا، يحسن بالمسلم أن يتعلم العربية، يتعلم، لأن العربية لسان القرآن، وإذا قرأ القرآن بلفظه بدون أن يتعلم العربية والمعنى ما فهمه. فبعض أخواننا من غير العرب، من غير الفقهاء والعلماء وطلبة العلم، يقرأ القرآن بسلاسة وبانطلاق وبحسن لفظ، لكن ما يدري ما يقول لأنه ما يعرف معنى العربية. فحري بالمسلم أن يتعلم العربية، لأن تعلم العربية من الدين، لأنها لغة القرآن ولغة الحديث وكلام العلماء رحمهم الله، فيحتاج كل مسلم إلى أن يتعلم العربية، فإذا تعلمها يتعلمها شيئا فشيئا حتى يفهم بها كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء رحمهم الله. يقول: هل يجوز للولد أن يعصي والده بسبب منع الوالد له عن الزواج؟ لا، ما يعتبر هذا معصية. إذا منعه الوالد عن الزواج وهو يجد من نفسه الرغبة ويخاف على نفسه، أو وإن لم يخاف على نفسه له رغبة وله قدرة فيتزوج، ولا يكون في هذا معصية للوالد.
يقول السائل: المؤمنون في الجنة طوله 60 ذراعا كمثل أبونا آدم،
كل واحد يدخل الجنة يكون بهذا الطول كما سمعنا في الحديث الذي أمر عنها، 60 ذراعا في السنة، يعني في الطول.
يقول السائل: هل المؤمن يلتقي بزوجته في الآخرة إذا كان في الجنة؟
الله جل وعلا يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذا كان الرجل في الجنة وزوجه دونه في الجنة فإن الله جل وعلا يلحقها به.
يقول السائل: كثير من الناس يتمنى السعادة، كيف يحصل عليها؟
يحصل على السعادة بطاعة الله جل وعلا وطلب مرضاته والبعد عن معصية الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.